يشرفني أن يكون معي فضيلة العلامة الدكتور محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، بداية يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. شيخنا، كيف تكون النصرة لشعب مؤمن محاصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فوحد المؤمنين به على هذا المنهج، وأقام لهم المحجة وتركهم عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان مما أنزل الله عليه من الآيات ما يدل على وحدة هذه الأمة واجتماع كلمتها، فقد قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بنبذ كل ما يؤدي إلى الخلاف والفرقة، وبتقوية لحمة المؤمنين وتعاونهم وتعاضدهم وتناصرهم فيما بينهم. ولذلك فإنه سبحانه وتعالى حرم كل ما يؤدي إلى الفرقة والشحناء، فقد قال الله تعالى: ولتكن منكم، قال قبلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ فقال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه فإن ذلك نصره. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وثبت عنه أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فلذلك يجب على المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أن يقفوا موقفا واحدا موحدا واضحا لا لبس فيه ولا خفاء، بالوقوف مع أهلهم في غزة ومناصرتهم وفك الحصار عنهم. بل يجب على المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد لفك الأسرى المسجونين أيضا في سجون الأعداء، رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. وهذا من واجبات الدين الإجماعية التي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين. ويبقى بعد ذلك طريقة ذلك وما يمكن أن يكون عليه، وهو وجه سؤالك. فلذلك أرى أنه يجب على المسلمين أولا إذا كان الأهل في غزة الآن في ما نحن فيه وما نشاهده وما نراه من الضيق والحرج والحصار وقطع الكهرباء عن المستشفيات وعن غيرها من المرافق العمومية وعن المساجد وغيرها، أن يفتحوا المعابر التي هي تحت سلطة المسلمين وليس لليهود عليها يد، وأن يدخلوا المؤن وكل ما يحتاج إليه المسلمون في غزة إليهم. ويجب على السلطات في البلاد الإسلامية القادرة على ذلك أن تبادر عليه وأن لا ترجئه وأن لا تؤخره، فهذا فرض وهو عيني على من قدر عليه. ففرض الكفاية إذا تعين فقدر عليه بعض الناس دون بعض، وجب على ذلك القادر عليه أن يقوم به وأن يبادر إليه، ولم يحل له التأخير، بل يضمن إذا تأخر كل نفس تزهق وكل طفل يموت وكل مريض يئن، فهو ضامن لكل تلك المصائب والبلايا، ويجدها في كفة سيئاته يوم القيامة إذا لم يبادر لفك العزلة عنهم ورفع الحصار. وكذلك من يستطيع إيصال النفط أو غيره مما هو ضروري لحياة الناس في هذه الرقعة المباركة فإنه يجب عليه أن يبادر لذلك، وإذا تأخر فإنه ضامن لكل ضرر يلحق بالمسلمين هنالك، وسيسأله الله عنه يوم القيامة بين يديه.
أين فضيلة الشيخ، جاء في البيان الختامي لملتقى علماء المسلمين لنصرة شعب فلسطين الذي كان يرأسه فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، أنه يجب على المسلمين حيثما كانوا أن يعينوا إخوانهم في فلسطين بشتى أنواع العون بالمال واللسان والقلم والنفس. وفضيلتكم ذكرتم في موقف سابق من الواجب على المسلمين عموما مساعدة المسلمين المحاصرين في فلسطين ماديا ومعنويا، فذلك حق لهم سيطالبون به يوم القيامة من لم يؤده اليوم. كيف تقيم استجابة المسلمين لهذه الدعوات، وكيف يمكن متابعة هذا التعاضد؟
نحن لا نيأس ولا نقنط من روح الله، ونعلم أن هذه الأمة فيها خير حتى تقوم الساعة، ولذلك لا بد أن تجد هذه الدعوات آذانا صاغية، ولا بد أن يستجيب لها الناس، ولا بد أن تحرك الضمائر إن عاجلا كان ذلك أو آجلا. ولهذا فإن كثيرا من المسلمين يحمد لهم ما أقدموا عليه من الخطوات وما قدموه، ولا أزال أذكر في المؤتمر الذي تحدثت عنه أن عددا كبيرا من الساسة ومن قادة الرأي اتصلوا بنا في أثناء ذلك المؤتمر وأبدوا استعدادهم وحماسهم ومناصرتهم لأهلهم في فلسطين ومشاركتهم لهم. والذي أريد التنبيه عليه في هذا الباب أن ما يقدمه الإنسان الآن لأهل فلسطين ليس دعما ولا عونا ولا صدقة، وإنما هو واجب شخصي عليه هو، فلا بد أن يعلم أنه حق في رقبته ودين عليه، ويجب عليه أن يبادر إلى تقديمه، وليس مجرد عون أو دعم أو صدقة كما يتوهمه بعض الناس، بل هو واجب عيني، وكل من قدر على شيء من ذلك وجب عليه ولزمه ولا يحل له التأخير فيه.
لكن شيخنا، من هي الجهة التي يتطلب منها أن تتابع هذا الأمر من المسلمين؟ هل هي الأنظمة أم المؤسسات أم العلماء والدعاء؟
هذا واجب مشترك على كل حظ منه بقدر استطاعته وبقدر آلياته، فعلى العلماء الذين عقدوا ذلك المؤتمر أن يتابعوا وأن يقوموا بالاتصال بأولياء الأمور والسلطات والتجار والقائمين على وسائل الإعلام وغيرهم، وعلى المؤسسات الخيرية والدعوية أن تقوم بمبادراتها أيضا بجمع المال وإيصاله، وعلى السلطات أن تقوم بفتح الحدود وإيصال العون اللازم، وأيضا الوقوف مع هذه القضية التي هي قضية المسلمين الأولى. فكل ما يهتم به الساسة والقادة في بلدانهم من عمارة الأرض وإحيائها ورفاه المواطن لا شك أنه محمود، لكن قبله قضية فلسطين، فهي القضية الأولى لدى المسلمين جميعا، وهي سابقة على إحياء بلادهم وعمارتها وتحصيل الرفاه لأهلها. فالواجب الأول على المسلمين الآن أن يقوموا لله بالحق والجهاد في أهم جهة وهي جهة فلسطين، فيجب على المسلمين أن يبدأوا بها قبل غيرها من الجهاد، وأن تتكاثف جهودهم وتتكاتف على ذلك، وأن يتفقوا جميعا عليه، وأن لا يتأخر القادرون منهم عن ذلك، فليلة واحدة من التأخير تفسد تدبير سنة. وبالأخص إذا تذكروا أن في أعناقهم هذه الأمانة وأنهم مسؤولون عن كل جريح ومريض وسجين وشيخ فان وطفل، وعن دراسة الدارسين وغير ذلك من المسؤوليات الجسيمة الكبيرة.
فضيلة الشيخ الدكتور، في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من الكتاب والسنة، ما هي الأمور الواجبة على المسلم، وكيف نفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب المسلم تجاه أخيه المسلم؟
بالنسبة لهذا النوع من الأمور، هو من محكمات الشرع وواضحاته التي لا يحتاج المسلم فيها إلى معرفة، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا لا يحتاج معه إلى تفصيل للقول. فيجب على المسلم أن يقوم بحق المسلمين وأن لا يسلم المسلمين وأن لا يخذلهم في وقت حاجتهم إلى ذلك، ومن فعل ذلك فإنه متعرض لخذلان الله له عند حاجته ولرد دعائه وعدم استجابته عند الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك يقتضي أن نعلم أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة الذي يعلمه كل المسلمين من ضرورات دينهم، فيجب عليهم أن يبادروا وأن يؤدوا هذا الحق قبل فوات الأوان، والمجال مفتوح لهم، فباب التوبة مفتوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مقبول. وأهل فلسطين ما زالوا قائمين بالواجب الذي كلفهم الله به، وهم مستعدون كذلك للبذل المزيد وللتضحية والنصرة لهذا الدين. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذه القضية ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه عندما سقطت الخلافة تجمع دار الإسلام وذمة المسلمين، فلم يبقى للمسلمين ملجأ واحد يجمعهم جميعا، كانت قضية فلسطين لتكون جامعا للمسلمين ولتكون قضيتهم الأولى في أن تكون لهم خلافة جامعة، أصبحت فلسطين بمثابة الخلافة. الأمر الثاني الذي أنعم الله به أنه عندما أراد بقدره وسابق حكمته أن يزرع هذا السرطان الذي هو دولة إسرائيل في جسم هذه الأمة الإسلامية، لم يزرعه في طرف من الأطراف، فلو زرعها في موريتانيا أو في إندونيسيا أو في أي طرف من أطراف الأمة لتناستها الأمة كما نسيت من قبل البلدان التي سقطت من الأطراف، ولكن زرعها في القلب النابض المتحرك الذي لا يمكن أن ينسى أبدا، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجر المسلمين في آخر الزمان ومكان اجتماعهم إلى المسيح ابن مريم عليه السلام، وأيضا المكان المبارك الذي باركه الله وكان مأوى الأنبياء من قبل. والأمر الثالث أنه اختار أيضا هذا الشعب المناضل الصابر المجاهد لهذه المسؤولية، فكل شعوب الأمة الإسلامية لا يوجد فيها شعب يستطيع من التضحية والبذل بحسب ما شاهدنا ورأينا ما استطاعه هذا الشعب الأبي الكريم، فهم قوم جبارون كما وصفوا في الآية، ولذلك هم أهل قوة وشجاعة، ونجد ذلك لدى النساء ولدى الأطفال ولدى الشيوخ الكبار، فهذه الشجاعة المنقطعة النظير في أهل فلسطين هي من نعمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك واجه بها هذا العدوان والبغي الذي ليس له نظير في الأرض. ولا شك أن مسؤولية حكام المسلمين في مؤازرة أهل فلسطين أكبر من مسؤولية معهم، وقد رأينا في هذه الأمة نماذج كثيرة تذكر بسلفها وتاريخها ومحامدها، فرأينا من العلماء اليوم من لا يزال على الهدي وفي العلم والعمل والعبادة والتقوى يذكر بالسلف الصالحين من العلماء، ورأينا في هذه الأمة أيضا من المجاهدين المضحين من يذكر بسلفنا، ورأينا فيها من التجار الباذلين من يذكر بسلفنا أيضا وبذلهم، ورأينا فيها من النساء اللواتي يذكرنا بنساء السلف أيضا في عبادتهن والتزامهن وعفافهن، أمثلة كثيرة. لكن بقي لنا مثال واحد وهو الحكام، فنريد الآن أن نرى من الحكام مثالا مشرفا يذكرنا بصلاح الدين الأيوبي لما غضب لفلسطين وحرر بيت المقدس، وأن نرى منهم مثالا يذكرنا بأولئك السابقين الذين ردوا الهجوم عن هذه الأمة وكانت لهم المشاهد العظيمة في عين جالوت وفي الزلاقة وفي غيرها من مشاهد الإسلام الكبرى.
فتح الله عليكم شيخنا. فضيلة الشيخ العلامة، الآن بناء على ما تفضلتم به حضرتكم، هل السكوت عن نصرة شعب يقتل أطفاله ونساءه وشيوخه يوميا جراء استمرار هذا الحصار الظالم على شعب آمن بالله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبنبي الله سبحانه وتعالى، هل هذا السكوت يعتبر خذلانا للمسلمين وخذلانا لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن هذا السكوت إذا تعمد وكان الإنسان قادرا على عدمه يعتبر خذلانا للمسلمين وخذلانا لقضيتهم الأولى وخذلانا لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يعذر الإنسان في ذلك بجهله أو بعجزه. أما القادر الذي هو مطلع على الوضع وقادر على رفع المعاناة ولو جزئيا بقدر ما يستطيع فإن ذلك خذلان منه، ولا شك أنه سيعاجل بالعقوبة من عند الله سبحانه وتعالى، فتأتيه عقوبة عاجلة فيخذل في وقت حاجته إلى النصرة.
نعلم فضيلة الشيخ أن نفرا من المشركين رفضوا الحصار الذي فرض ظلما وعدوانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الأبرار، فسارعوا لنقض الصحيفة. ألا يستفز هذا صحيح. أنظمة ومؤسسات المسلمين لكسر هذا الحصار الظالم؟
بلى، لا شك أنه إذا لم يستفزهم الدين فهي المروءة. فحكيم بن حزام والمطعم بن عدي وأصحابهم الخمسة عندما تعاونوا على نقض الصحيفة واجتمعوا عليها ما دفعهم إلى ذلك إلا المروءة والشهامة، ووقفوا ذلك الموقف المشرف الذي أسكت أبا جهل وقال إنه أمر أبرم بليل حين وجد من أطراف المجلس من ينادي بنقض تلك الصحيفة الجائرة. ومروءة العرب وشهامتهم تحملهم على مثل هذه المواقف، ولذلك نريد أن نرى اليوم أمثلة تذكر بتلك المواقف وأن نشاهدها في مجتمعنا بمختلف شرائحه، حكاما ومحكومين والقائمين على المؤسسات وعلماء ورجال إعلام ورجال مال وأعمال وغيرهم.
شيخنا، البعض إذا تحدثنا عن واجب الشعوب قد يرى البعض في واجبه الدعاء لشعب فلسطين، والدعاء سلاح قوي جدا وله تأثير كبير، لكن البعض يتساءل وقد وردنا العديد من التساؤلات من هذه الشعوب، يقولون هل بعد هذا الحصار واشتداد هذه الأزمة وهذا الكرب على شعب فلسطين هل يبقى طاعة لحاكم أو نظام؟ يتساءلون إذا ما ثاروا على هذا الحصار وتوجهوا جماعات وأفراد إلى فلسطين.
قد ذكرنا أن فك الحصار فريضة واجبة مشتركة على الحكام وغيرهم، فإذا لم يقم الحاكم بواجبه فليقم به من سواه من القادرين عليه وليسكت هو عنهم، إذا كان عاجزا عن فك الحصار بنفسه فليترك الشعب يقوم بهذه المهمة، وحينئذ سيحمد له سكوته وعدم تدخله في المقابل. ومن المعلوم أن الدعاء كما ذكرت فريضة لا يعجز عنها أحد، فعلى المسلمين أن يخصصوا في سجودهم لله سبحانه وتعالى في كل صلاة سجدة للدعاء لأهل فلسطين، وهذا الدعاء يثبتهم الله به، فما نراه من الثبات الآن ومن التوفيق في الجهاد والبسالة فيه ومن الصبر والمصابرة كلهم من آثار دعاء المسلمين بالثبات لهم، وكذلك ما نراه من العافية وعدم المعاجلة بالبلاء كلهم من آثار الدعاء. فالدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى وإظهار للخضوع والمذلة بين يديه، ولا شك أنه نصرة لا محالة. ويحس المحاصرون هنالك بنفحات الله سبحانه وتعالى من تلقاء دعوات إخوانهم الساجدين في مشارق الأرض ومغاربها في مختلف الأوقات.
نعم.
وهي تثبيت لهم إذا أحسوا أن وراءهم قوما يسألون الله.
أي نعم.
فذلك من تثبيتهم على ما هم عليه من الحق.
نعم. فضيلة الشيخ، أليس من الولاء والبراء ألا يقبل مسلم بقرار يفرضه مشرك على مسلم، ونقصد هنا الحصار؟
بلى، هذا من ضرورات الولاء للمؤمنين والبراء من أعدائهم، فالدين نفسه يقتضي قيام المسلمين بذلك، وأن نتذكر أننا أمة واحدة وأننا بمثابة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ذكرت حديث أبي موسى الأشعري أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وذكرت حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تشدهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك حديث أبي شحيفة السوائي عن علي رضي الله عنه وهو في سنن النسائي وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فالنصوص في هذا كثيرة وهي قطعية الدلالة والورود، والإجماع منعقد على مقتضاها.
لكن شيخنا فيما يتعلق بهذه الأزمة وهذا الحصار، كيف ينظر العلماء وفي ذلك أعتقد تفصيل فيما يتعلق ب إذا جاع المسلمون أو إذا كان هناك كرب فلا لا مال لأحد ويعني يجب النصرة لهذا المظلوم وهذا المحاصر؟
بالنسبة للعلماء ينظرون هنا بنظرتين: النظرة الأولى نظرة شرعية، أي التي تتعلق بالخطاب الشرعي، وحينئذ يعلمون أن واجبهم أن يبينوا للحكام والمحكومين وللأمة بكل ما يستطيعون من الوسائل، أنه يجب عليهم أن يهبوا جميعا للنصرة ولفك الحصار وللقيام بالحق، وحينئذ أيضا يبلغون الشعوب أنها يجب عليها المشاركة والمبادرة وأن تقوم بالحق إذا تركه غيرها. أما الجانب الثاني فهو الجانب القدري، فهم يعرفون أن هذا الحصار الجائر لن يدوم، وأنه سيأتي بعده الفرج القريب، وأنه ما اشتد أمر بهذه المثابة إلا أعقب فرجا عاجلا لهذه الأمة، وقد دخلت الأمة في مضايق أعظم من هذا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا في الشعب مع أصحابه بمكة، وبعد ذلك أيضا حوصر بالمدينة في أيام الأحزاب واشتد بهم الكرب، حتى وصفه الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أربعة مواقف نشاهدها الآن في هذا الحصار الجائر. فمواقف الناس الآن أربعة كتلك المواقف السابقة. الموقف الأول موقف أهل الإيمان والتقوى، فإنهم يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ويبحثون عن النصوص التي ورد فيها ما يصيب المؤمنين من الشدة والكروب على الدين، وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، ويتذكرون قول الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا موقف أهل الإيمان. والموقف الثاني موقف صرحاء المنافقين، وهم الذين يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فيستبطئون النصر واستجابة الدعاء، ويرون أن الأمر لا يزداد إلا شدة وأن الأمور كلها لا تقاس إلا بالمعيار المادي. وهؤلاء سبقهم المنافقون إلى ذلك، فقالوا يوم الأحزاب: يعيدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. ولم تمضي سبع سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. والموقف الثالث موقف المثبطين، الذين يظنون أنهم يمكن أن يكفوا من يستطيع نفعا أو دفعا من المؤمنين بتثبيطهم ودعاويهم، وهم أبواق للمستعمر المحتل الغاصب، فيقولون: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويقولون ما حكى الله عنهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. والموقف الرابع موقف ضعفة الإيمان من المنكفئين على مصالحهم والمهتمين بشؤونهم والذين يتركون أمر العامة ولا يشاركون في نفع ولا دفع، وهؤلاء هم الذين حكى الله موقفهم يوم الأحزاب فقال ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، ومعنى عورة أي ليست داخل السور وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها أعطوها من سألهم، وفي القراءة السبعية الأخرى لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهؤلاء الضعفة يهتمون بشؤونهم الخاصة، فما دامت بيوتهم لم تدخل عليهم وما دام الحصار لم يصل إلى مدنهم وقراهم فيظنون أنهم في أمان من ذلك ولا يهتمون بمن سواهم، ولكن الواقع خلاف ذلك، فالحصار إذا فرض على أي طرف من أطراف هذه الأمة فهو مفروض عليها جميعا، وأي مصيبة تلحق بأي مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها فإنما تلحق بالمؤمنين جميعا. وهكذا فإذا لم يحصل هذا الشعور دل ذلك على ضعف الإيمان وأنه لم يباشر بشاشة القلب.
أي نعم، جزاكم الله خير شيخنا. فضيلة الشيخ، بناء على ذلك سؤالي هو، هل من برامج عمل يشارك فيها العلماء والمؤسسات لتكون هذه القضية الفلسطينية الإسلامية حاضرة على الدوام في نفوس العرب والمسلمين، في نفوس الشعوب، المؤسسات، الأنظمة، حتى لا تفتر الهمم بين فترة وأخرى؟
لا شك أن البرامج الهادفة العملية أولى من كثير من التنظير الذي لا يترتب عليه عمل، ولذلك فإن المؤسسات الإسلامية وبالأخص الهيئات الجامعة للمسلمين كمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة ورابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وغيرها من الهيئات الإسلامية العالمية لا بد أن يكون لها برامج واضحة وأن تقيم مؤتمرات وندوات وبرامج تلفزيونية وإذاعية وفي وسائل الإعلام لإحياء هذه القضية وإبقائها حاضرة في النفوس دائما ولجمع قلوب المسلمين عليها. وأنا من مجلس الأمناء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ولدينا أمانة مختصة بمتابعة مثل هذه القضايا، ولدينا لجنة مشكلة للمساعي الحميدة وللسعي لتنبيه الحكام على واجبهم في هذا الأمر والاتصال بهم ومناصحتهم، وكذلك للوصول إلى رجال السياسة عموما في البلدان الإسلامية وتذكيرهم بمسؤولياتهم وبيان ما يستطيعون القيام به. والبرامج في هذا تختلف باختلاف الجهة التي تنفذها، فبرنامج الدولة لا يمكن أن يقاس به برنامج الهيئة أو البرامج الفردية أو برامج المؤسسات الدعوية وغيرها، فكل يخطط على قدر طاقته وجهده.
برأيكم فضيلة الشيخ، إذا ما تحدثنا عن هذه البرامج، ما هي أبرز هذه البرامج التي يجب أن تكون حاضرة لتكون هذه القضية دائما مشتعلة في قلوب المؤمنين، وخاصة أن الاحتلال الصهيوني يواصل تهويد القدس والمسجد الأقصى وقتل وحصار شعب بأكمله؟
من المعلوم أن كل مؤامرة لا ترد إلا بنظيرها وبقوة موازية لها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فعمل الكافة لا يدرى إلا بعمل الكافة. فإذا كان الصهاينة يستغلون كل الوسائل فيباشرون النشاط في المحافل الدولية والمؤتمرات ويقومون بنشاط إعلامي رهيب، وبنشاط دبلوماسي كذلك على الدول كلها، وبنشاط فكري تعليمي أيضا، وغير ذلك من الأنشطة. فلا بد في مقابلها من أن تكون لنا أنشطة موازية. ومن هنا فالمؤتمر الذي تحدثنا عنه، مؤتمر علماء المسلمين لمناصرة شعب فلسطين، أنا أدعو لتكرار مثله ورعايته، وأدعو البلدان الإسلامية للمشاركة فيه مشاركة أكبر من المؤتمر الماضي، وأدعو علماء المسلمين لإقامة مؤتمرات مشابهة. وهذه المؤتمرات إذا نقلت وغطيت في وسائل الإعلام وتكلم فيها الخطباء والدعاة والعلماء، فإن ذلك مما يؤثر في الشعوب ويحركها. كما أدعو أيضا الشعراء والأدباء أن تتحرك قرائحهم الآن، وأن يعبروا عما يختلج في نفوسهم تعبيرا صادقا، فيكون ذلك محييا لموات الضمير ومقيما لهذه القضية في النفوس غير مقعد لها. كما أذكر أيضا القائمين على وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية كلها، وحتى المؤثرين في وسائل الإعلام خارج البلاد الإسلامية، أن هذا الوقت وقتهم وهم فرسان الميدان، فلذلك لا بد أن تكون لهم هبة ووقفة مع هذه القضية، وأن يكون لوجودهم ولخبراتهم وما آتاهم الله من علم أثر. فالله تعالى ذكر الكاتبين بنعمته عليهم في كتابة الديون والحث على ذلك، فقال تعالى في سورة البقرة: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. فلذلك الكتاب الإعلاميون أيضا كما علمهم الله فليكتبوا وليقوموا بالواجب الآن ولينشروا ذلك وليبينوا. وهكذا فلا بد أن تكون هذه البرامج منوعة شاملة، لا بد أن تجمع الأموال، ولا بد أن تطبع الكتب، ولا بد أن تقام المحاضرات، ولا بد أن تقام البرامج الإعلامية، ولا بد أن يقع الضغط السياسي والدبلوماسي من طرف الحكومات الإسلامية، ولا بد من مشاركة هذا الشعب آماله وآلامه، ولا بد من السعي لتوحيد كلمته وجمعها على كلمة سواء وعلى الحق لا غيره.
إذن فضيلتكم ترون أنه يمكن أن
ولذلك نعم. فمما يحيي هذه القضية المؤتمرات التي عقدت والتجارب التي قامت، فمؤتمر مكة ومؤتمر الرياض وكذلك مؤتمر الدوحة وغيرها من المؤتمرات التي جمعت القيادات الفلسطينية، لا شك أنها كانت ذات أثر بالغ في نفوس الناس، وكان لها أثر عام على شعوب هذه الأمة الإسلامية. فلذلك تكرار مثل تلك التجارب مما يدل على تحمس هذه الدول لهذه القضية وتحمس أولياء الأمور وفقهم الله للقيام بذلك.
نعم. إذن فضيلتكم ترون أنه يمكن،
ومن هذه البرامج أيضا السعي الآن لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني من طرف الدول التي بينها وبينه علاقة إلى الآن، وقد دعونا لقطع العلاقة القائمة بين بلادنا موريتانيا مع الكيان الصهيوني، وفي ذلك وعود وبرامج لقطعها في المستقبل، وأيضا في البلدان الأخرى من العالم الإسلامي التي لها علاقات بهذا الكيان، فقد دعونا لقطع هذه العلاقات، وهذا وقت قطعها، فلا يمكن أن ينتظر بالعلاقات حتى يهدم بيت المقدس أو حتى تحصل الكارثة التي لا نرجو أن تقع.
نعم. إذن فضيلة الشيخ، يمكن أن من الشعوب أن تمارس والمؤسسات أيضا تمارس ضغطا على الأنظمة لتجبرها على اتخاذ قرارات معينة بشأن فلسطين والمسجد الأقصى وقضايا الأمة الإسلامية.
نعم، بالإمكان أن تقوم الحساسيات السياسية في البلدان الإسلامية وبالأخص التي فيها تمثيل برلماني ونحو ذلك بالضغط على حكوماتها حتى تتخذ هذه المواقف بقطع العلاقات مع الصهاينة، وهذا واجبهم، يجب عليهم أن يبادروا إليه وألا يتأخروا فيه.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. إذن فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله لمتابعة هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. فاصل ونعود إن شاء الله. الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا معنا في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن مولد الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. نتحدث وإياه عبر الهواء مباشرة من الدوحة. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم مجددا معنا. شيخنا، فيما يتعلق بالمخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، كيف تنظرون إليها؟ هذه المخططات وهذا الفكر الصهيوني الذي يسعى لإخراج دولة تلو أخرى من الدول العربية والإسلامية من دائرة الصراع، ومن ثم الاستفراد بالدول العربية والإسلامية. بالتأكيد الاحتلال لن يتوقف عند فلسطين. كيف تنظرون إلى هذه المخططات وكيف تنبهون لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المخططات ليست جديدة على الصهاينة، فمن المعلوم أنهم أعداء الله من خلقه، فهم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم أعداء رسول الله جميعا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وهم أعداء كتب الله المنزلة، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وهم أعداء الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخصوص، فقد حاولوا اغتياله 5 مرات حتى وضعوا له السم الذي نال به الشهادة في سبيل الله يوم خيبر، وهم كذلك أعداء البشرية كلها والاقتصاد بالخصوص، فقد قال الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وقال تعالى أكالون للسحت، وقال ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، فلذلك لا يستغرب منهم مثل هذه المخططات، وإنما يستغرب من الدول الإسلامية الانصياع لها وقبولها والانخداع بها، فهذه الدول تعلم أن الصهاينة هم أعداؤها ولا يريدون لها أمنا ولا استقرارا ولا سلامة، ولا يمكن أن تجني من العلاقة بهم أي فائدة، لا فائدة دنيوية ولا دينية، بل لا يدخلون بلدا إلا دنسوه، وقد عرفنا أضرارهم على البلدان التي دخلوها، فخبراؤهم الزراعيون أفسدوا الزراعة وقتلوا النخل وأهلكوا الحرث والنسل، وأطباؤهم الذين زاروا بعض البلدان أيضا كان لزياراتهم الأثر السيء، زرعوا الأمراض والأدواء التي لم تكن معروفة في تلك البلدان، فلا يمكن أن يرجى منهم خير أبدا، فلذلك لا بد من التنبه إلى مكايدهم ومخاطرهم، وأن يعلم أن هذه المخاطر لن تتوقف عند حد، فهم لا يريدون السيطرة على العالم الإسلامي فحسب، بل يريدون السيطرة على العالم كله، ويريدون قيادة الأمم كلها بزمام واحد، وهم يسعون لأن تكون لهم كتل مؤثرة أو لوبيات ضغط في كل بلد من البلدان في العالم كله، وأن يسيطروا على اقتصاده وتعليمه وإعلامه، فهذه الأمور الثلاثة التي هي وجهة نظر اليهود في العالم، الاقتصاد والإعلام والتعليم، وهم يريدون بذلك تشجيرها لصالحهم أو إفسادها على أهلها وعدم صلاحها للانتفاع، فلذلك لا يستغرب منهم القيام بمثل هذه المخططات، لكن يستغرب من المسلمين الانصياع لها والانخداع بمكايدهم ودعاياتهم، والغريب في الأمر أن هذا التأثير الذي بدأوه أولا على النصارى وقد نجحوا فيه بإقناع النصارى بكثير من الأمور المخالفة لعقيدتهم، كإقناعهم بكثير من الأمور التي لم يكونوا يقتنعون بها وكانوا يردونها أصلا وينكرونها، فأصبحت اليوم من المسلمات لديهم، والغريب في الأمر أنهم حتى الأمور التي كان النصارى يعتقدونها وهي باطلة، مثل أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح وصلبوه، الآن برأوا اليهود من دمه وهكذا، فكثير من العقائد التي كان النصارى يعتقدونها قد نجحت دعاية اليهود في إبطالها وردهم عنها، وكذلك التأثير على مبادئ الدول، فمثلا الثورة الفرنسية قامت على حقوق الإنسان وحمايتها، ودولة فرنسا معروفة بذلك، لكن مع هذا أصبح اليوم أي طعن في الصهاينة أو بيان اللي ما هم عليه من اللا إنسانية ومن الاعتداء على حقوق الإنسان واضطهاد الناس والاعتداء على الأرض وأهلها والإفساد فيها، الحديث في ذلك هو طعن في السامية أو معاداة لها ويحاكم عليه في القانون الفرنسي في داخل فرنسا. فهذا يدل على نجاح دعايتهم وتغلغلها في البلدان كلها سواء البلدان الإسلامية أو غيرها.
من المسلمين من يوالي هؤلاء القوم؟ هل تسقط أهليته؟
بالنسبة للولاء درجات، فمن الولاء ما يكون كفرا مخرجا من الملة وهو الموالاة في الدين والنصرة فيه، ومن الولاء ما يكون بسبب من دنيوي فيكون فسقا واعتداء وظلما لكن لا يكون مخرجا من الملة، ومن الولاء ما يكون بمجرد تعاون ومحبة خاصة كمن بينه وبين جاره تعاون وجاره غير مسلم مثلا، أو يتزوج امرأة غير مسلمة يهودية أو نصرانية ويحب، أنه لا ينقض الولاء ولا يفسق به صاحبه ولا يكفر. فإذا الولاء على هذا ثلاث درجات، منه الولاء لهم المكفر المخرج من الملة وهو في حق من ناصرهم في دينهم وظاهرهم على المسلمين في أمر الدين، والثاني من ناصرهم ليس في دينهم ولا قناعة به ولكنه يريد بذلك مكاسب دنيوية أو يريد به أمرا لذاته كما حصل من الحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في كتابه لقريش، ومن ذلك ما يكون مجرد هوى أو حب طبعي فهذا لا يصل إليه التكليف ولا يدخل فيه.
فضيلة الشيخ، هل تجرون ترتيبات علماء الأمة مع علماء فلسطين للتواصل بشأن القضايا الهامة منها القدس والمسجد الأقصى المبارك وكثير من القضايا التي تهم المسلمين هنا في أرض فلسطين؟
نعم، في هذا عدد من الترتيبات يقوم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغيره من الهيئات الإسلامية العاملة، ولكن يقف في وجهه كثير من العراقيل والعقبات. فمثلا إخواننا الآن في غزة هم محاصرون لا يستطيعون الوصول إلينا ولا نستطيع الوصول إليهم، وكذلك إخواننا من العلماء في فلسطين لا نلقاهم إلا مرة في الحج أو في العمرة كما قال العرجي في الحج: إن حجت وما ذا منا وأهله إن هي لم تحجج. لكن لزياراتهم جزاهم الله خيرا وتحركهم وتضحيتهم في سبيل هذه القضية أثر كبير من العلماء الذين لهم أثر في هذا الباب. من غزة مثلا الدكتور محمد صيام حفظه الله، وهو يجوب مشارق الأرض ومغاربها في الاتصال بالمسلمين وعلمائهم وشعبهم، وكذلك في داخل الأرض المحتلة أيضا في منطقة 48 الشيخ رائد صلاح حفظه الله، وهو يتصل بالعلماء بعلماء المسلمين ويناقش معهم قضايا الإسلام العامة ومنها قضية بيت المقدس وهي أهمها وأعظمها.
نعم فضيلة الشيخ،
فالعلماء يجلسون في خندق واحد
أين
في أي مكان كانوا، لكن الوسائل محصورة وقليلة.
أي نعم، ورغم قلتها تواصلون جهدكم ونشاطكم، نسأل الله أن نتقبل منكم وأن يعينكم يا رب. شيخنا، ما هي وصيتكم للشعوب والأنظمة والعلماء؟
وصيتنا لهم جميعا هي وصية الله سبحانه وتعالى لهم أن يتقوا الله وأن يبادروا لأداء حقه وأن يقوموا الآن بمحاسبة أنفسهم ومراجعتها في هذا الموقف. فكثير منهم الآن لا يحول بينهم وبين نصرة إخوانهم وفك الحصار عنهم إلا مجرد أوهام وخيالات لا أساس لها، وما ذلك إلا للضعف. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
شيخنا بقي دقيقتان أو ثلاث من الوقت، نرجوكم وأنتم أحد علماء هذه الأمة المباركة أن تدعو لنا في الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءكم ودعاء المسلمين ودعاء العلماء أينما كان.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك ومن سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مهضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام، وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تفك الحصار عن أهلنا في فلسطين وفي غزة بالخصوص. اللهم فك أسرهم، اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم. اللهم أغن فقراءهم، واهد ضالهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورهم، واشرح صدورهم، وثبتهم بالقول الثابت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي المسلمين، وأن تردهم إليك ردا جميلا، وأن تلهمهم القيام بحق أهلهم في فلسطين. اللهم ألهمهم القيام بحق المرضى والجرحى والشهداء والأسرى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، واجمع شملهم. اللهم اشف المرضى من المسلمين أجمعين. اللهم داوي جرحانا وجرح المسلمين أجمعين، واشف مرضاهم أجمعين. اللهم عجل لهم شفاء من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم إن هؤلاء الأعداء لا يعجزونك، اللهم فأنت ردوا عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم خذهم أخذا وبيلا، وأدخلهم في رضغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم كما أهلكت الذين كذبوا نوحا، والذين كذبوا هودا، والذين كذبوا صالحا، والذين كذبوا فرعون وجنوده، فأهلك الغاشمين الظالمين، وارح منهم أهلنا في فلسطين. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم خلص المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم خلص المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم خلص المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين الغازين. اللهم أخرجهم منه صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا به. اللهم ارحم ضعفنا وعزنا، اللهم ارحم ضعفنا وعزنا، ارحم ضعف إخواننا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، كنت معنا من الدوحة، شرفت بالحديث معكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم، وأن يطيل أعماركم، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، بارك الله في علمكم وعملكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم خارج فلسطين أو على هذه الأرض المباركة الطيبة الطاهرة، لنصلي بإذن الله معكم في أباحات المسجد الأقصى المبارك. شكرا لكم شيخنا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. في الختام مشاهدينا الكرام، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، ودمتم بحفظ الله ورعايته.